بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مستمعين في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم شريعة النور، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة الشارقة وعلى الهواء مباشرة مع ضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. حياك الله فضيلة الشيخ، وأهلا ومرحبا بك.
حياكم الله، وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا نافعا مفيدا، وأن يزيدنا وإياكم من الهدى والتوفيق والعلم النافع والعمل الصالح، إنه خير مسؤول.
اللهم آمين. مستمعين الكرام، حديثنا في هذا المساء يتصل بسابقه، ما زلنا مع السلسلة العلمية الفقهية المتعلقة بأحكام الأسرة في الإسلام، وما زلنا تحديدا في حديثنا حول الحقوق الزوجية. لعلنا فضل الشيخ نسلط الضوء اليوم على حقوق الزوج.
الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فالحقوق التي بين الزوجين كفيلة بإذن الله جل وعلا في نجاح الأسرة وفي رسوها إلى بر الأمان بإذن الله جل وعلا. فمتى ما قام الزوج بحق زوجته عليه من السكنى والنفقة ومن المبيت ومن بقية الحقوق، كانت الأسرة بإذن الله تعيش طمأنينة وراحة. ومتى ما قامت المرأة بشيء من هذا القبيل، أيضا كانت الأسرة مطمئنة بإذن الله جل وعلا، وستكون فاعلة ومؤثرة، ولن تكون فيها هذه المشاكل التي نسمعها في كثير من الأسر. و حينما أقول لن تكون، ليس بالضرورة أن لا يكون شيء، لأن هذه مثاليات. المشاكل توجد في جميع البيوت، لكن ليس بهذا القدر الذي يهدد استقرار الأسرة. في واقع الأمر، إذا أردنا أن نختصر يعني ما يتعلق بحق الزوج على زوجته، نحن أشرنا إلى هذا فيما سبق، لكنني أريد أن أشير إلى مجموعة من الحقوق المشتركة بين الزوجين متى ما إن قام بها الزوجان توفرت الحظوظ بإذن الله جل وعلا. ولذلك من أهم ما ينبغي الاعتناء به بين الزوجين، يعني بعضهما لبعض، ما يتعلق بمسألة الرحمة والمودة التي ذكرها الله عز وجل في كتابه العزيز، حينما تتجسد إلى واقع عملي بين الزوجين، فإن هذا حقيقة يعتبر بإذن الله تعالى بمثابة الوقود المحرك لاستمرارية الأسرة في مسألة النجاح ومسألة الطمأنينة والراحة بإذن الله. ولذلك ربنا جل وعلا يقول: وجعل بينكم مودة ورحمة. هذه المودة وهذه الرحمة ينبغي أن تكون حاضرة بين الزوجين، وأن يحمل كل زوج تجاه الآخر أكبر قدر ممكن من المحبة ومن المودة ومن الإخلاص، لأن الحياة الزوجية تقوم على هذه الأشياء الثلاثة: المحبة والمودة والرحمة. فإذا غاب أحدهما بقي الآخر، إذا غاب أحدها بقي الآخر. ولذلك حينما يحمل الزوج تجاه زوجته هذا القدر الكبير من الرحمة ومن المودة ومن المحبة، وليس بالضرورة أن تكون المحبة هي الحب الذي معروف بين الزوجين، لأنه قد يغيب، لكن تبقى المودة وتبقى الرحمة. وأيضا الزوجة حينما تحمل هذا القدر الكبير والعالي في قضية المودة والرحمة، هنا يحصل حقيقة النجاح الكبير لهذه الأسرة. ولذلك ربنا جل وعلا قال: وجعل بينكم مودة ورحمة. والرحمة شيء عظيم أمر الله جل وعلا به، وذكر من صفات أهل الإيمان أنهم رحماء. قل جل وعلا: ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من لا يرحم لا يرحم. يقول: إنما يرحم الله من عباده الرحماء. ولذلك تجد الزوج حينما يرحم زوجته والزوجة ترحم زوجها، بالمجزوم والمتأكد والمحقق أن الحياة ستكون جميلة بإذن الله سبحانه وتعالى. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ألا أخبركم بنسائكم من أهل الجنة؟ الودود الولود العؤود على زوجها التي إذا آذت أو أوذيت جاءت حتى تأخذ بيد زوجها ثم تقول: والله لا أذوق غمضا حتى ترضى. وأيضا جاء في الحديث الآخر: كل ولود ودود إذا غضبت أو أسي إليها أو غضب أي زوجها قالت: هي هذه يدي في يدك لا أكتحل بغمضا حتى ترضى. والمقصود بأن هذا حق مشترك بين الزوجين، يجب على كل زوج أن يؤديه للآخر. والله جل وعلا يقول: ومن آياته، جعلها آية، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. يقول بعض أهل العلم أهل التفسير: من تمام رحمته ببني آدم أن جعل أزواجهم من جنسهم وجعل بينهم وبينهن مودة وهي المحبة، ورحمة وهي الرأفة. فإن الرجل يمسك المرأة إما لمحبته لها أو لرحمة بها، بأن يكون لها منه ولد أو محتاجة إليه في الإنفاق أو للألفة بينهما وغير ذلك. هذا والمودة والرحمة أمران ضروريان لحسن العشرة بين الزوجين، فلا بد من تحقيقهما ولو اقتضى الأمر استعمال مثلا المعاريض والكنايات والتورية في حديث كل واحد منهما للآخر حتى يتحقق هذا المقصد الشرعي. ولذلك قال بعض العلماء: ولا بأس بكذب أحد الزوجين للآخر فيما يستجلب به المودة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا أعده كذبا الرجل يصلح بين الناس يقول القول يريد الإصلاح، والرجل يقول القول في الحرب، والرجل يحدث امرأته والمرأة تحدث زوجها. يعني بالكلام الذي قد لا يكون يعني حقيقيا، لكنه من باب التحبب إلى الزوج ومن باب التحبب إلى الزوج. ولذلك الإسلام حريص جدا على بقاء هذه العشرة الزوجية كاملة ونابضة بالحياة. ولذلك تمثل قضية المحبة والمودة والرحمة عمود فقري في هذا الأمر، حينما يؤدي كل طرف حقه للآخر من خلال هذا المسلك ومن خلال هذا الأمر. الحديث إن شاء الله له بقية وتتمة، لكن إن شاء الله في اللقاءات والمجالس القادمة. أسأل الله تعالى أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، وأن يبارك في الأعمال والأعمال، إنه خير مسؤول. والله تعالى أعلم وأعلى وأجل، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين لهم بإحسان.
اللهم صل وسلم وبارك عليه، جزاكم الله خير فضلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعين الكرام، متواصل معكم عبر هذا اللقاء في برنامجكم شريعة النور، ونتوقف عند هذا الفاصل ثم نعود إليكم بإذن الله لنكمل حديثنا، فابقوا معنا. عودة إليكم من جديد مستمعين الكرام، وعودة أيضا لمواصلة الحديث من خلال هذا اللقاء في برنامجكم شريعة النور. فضلة الشيخ، نستقبل معنا هذه المكالمة. أبو هزاع،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله.
شيخ، أنا عندي سؤال بالنسبة يعني للزواج البنت أو الولد، يعني هل هناك يعني في سن معين؟ وبعض الناس يعني عندهم مثلا عادات وتقاليد يعني وأعراف أنهم ما يزوجوا يعني ناس من قبيلة ثانية على أساس ما يعرفوا يعني بسلوك أو بسلوك الولد هذا، على أساس أنهم ما يطغلوا في خلافات أو قضايا ومشاكل. فهل هذا يجوز يعني أنك تتحرى عن الشخص، أو يكون الزواج متكافي بين البنت وبين الولد؟
نعم،
فهذا السؤال الشيخ.
طيب،
حياكم
الله، بارك الله فيك. معنا أيضا مكالمة، أبو عايدة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله.
تحياتي لك دكتور يحيى علي وفضيلة الشيخ الدكتور عزيز فرحان العنزي وأخونا عبد العزيز شامسي والمستمعين.
حياك الله، تفضل.
السؤال الأول متعلق بموضوع اليوم.
نعم.
أحياناً كلمتكم أنا في حلقة سابقة أن المسائل المالية بين الطرفين من أكثر المشاكل اللي تحدث بسبب يعني الصرف على المنزل.
نعم.
لكن أخين في هناك حقوق وواجبات ومسؤوليات، وأحيانا في بداية الحياة قد يعني مسؤوليات طرف تزيد على طرف آخر أو الواجبات تكون أكثر، فمن هنا ينشأ الخلاف. فياريت فضيلة الشيخ يبين هذا من هم في مقتبل العمر أو المتزوجين حديثا يعني. وسمعنا من ناس كثيرين والمختصين أن يحدث الطلاق خلال 5 سنوات الأولى نتيجة أن عدم معرفة أو زيادة أحيانا الواجبات على طرف دون طرف الآخر، دون أن يستطيع أن يتحمل الطرف الآخر هذا الطرف. السؤال الثاني قال عمرك صرف، الرجل هذا كان يشتغل وبعد فترة ترك العمل من هاك اليوم والله أعلم إلى سنوات طوال. المرأة هذه أو الزوجة تصرف على الزوج وعلى البيت، فأحين بصرف النظر هي راضية مش راضية شرع، هل هذا جائز؟ والطرف الآخر بكامل صحته وعافيته وعنده الثانوية العامة. السؤال الثاني أو الثالث عفوا، سمعت يقول أن أكثر الناس ما يحسد في الدين. أنا قلت يعني اللي كنت عارفة أن أكثر الناس ما تحسدك يعني على مالك، على جمالك، على اللي عندك، على علمك، أما على عباداتك وطاعاتك قلت لي يعني. فياريت فضيلة الشيخ أيضا يوضح هذه النقطة وجزاكم عفوا. السؤال الرابع، سمعت أمس وأسمع في كثير من البرامج الفتاوي أن الناس تتصل تقول أني أنا على الله يعزكم أدخل حمام بالموبايل. ألو؟
نعم.
معاي الموبايل.
نعم.
هل هذا جائز ولا جائز؟ أولا أنا أعرف الفرق بين القرآن المكتوب بالورق والناحية الثانية أن الموبايل هذا أنت مثلا لما تضرب رقم 9 ما في رقم 9 في الموبايل، يعني هناك ذبذبات إلكترونية توحي أن تكلم العقل الذكي أو هذا أنه يعطيك هذا الرقم. وفي نفس الوقت أنت مصيف القرآن، يعني لو أنت سيفت القرآن الكريم باللغة العربية كما في الورق على شو اسمه
الموبايل
ما تستطيع تحمله، ما تستطيع ولا ربع القرآن الكريم. لكن لما تحول إلى القرآن إلى الذبذبات الإلكترونية ممكن على هذا القرآن على هذا الموبايل الصغير الشيب الصغير هذا تسيف عليه القرآن باللغة العربية وباللغة الإنجليزية والتفسير والمعاني أسباب النزول.
صحيح.
الناس مو قادرين يفرقون بين القرآن لما يتسيف في الموبايل
مصحف
الإلكتروني، يعني ما في هنا حروف، ما في كلمات، ما في جمل.
نعم.
فضيلة الشيخ يعني سامع الأسبوع 3 مرات هذا السؤال.
طيب.
جزاكم الله خير.
بارك الله فيك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معنا أيضا مكالمة. عمر.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤالين، الأول بخصوص هل ممكن أن يجوز أن يصلي الواحد نافلة بجماعة؟
نعم.
يعني صليت الوقت وخلصت وجاء أحد الأشخاص فأنا صليت إمام وهو يصلي فرض وأنا نافلة، يجوز يعني؟
نعم.
السؤال الثاني بالنسبة لقراءة القرآن، يعني اشترط الطهارة هل الوضوء أم الطهارة الغسل أو ماذا؟ إذا قرأ القرآن من غير وضوء هل في شيء مثلا؟
يعني قصدك قراءة بدون مسك ومس للمصحف؟
لا مس المصحف بس طهارة بدون وضوء.
أي نعم.
هل في شيء في ذلك أو شيء؟
طيب.
شكرا.
بارك الله فيك، حياك الله يا عمر. إذا فضل الشيخ نجيب على هذه الأسئلة. الأخ أبو هزاع سأل عن سن الزواج، هل هناك سن معينة دونها لا يمكن أن يتزوج الشاب أو الفتاة؟
الحمد لله، بالنسبة للفتاة إذا كانت قد بلغت سنا وهذا السن تكون مستعدة فيه لمسألة الزواج وتتحمل يعني الزوج فإن هذا مشروع ولله الحمد، وكذلك الزوج إذا كان قد مثلا بلغ أو وصل إلى مرحلة من السن يستطيع ويعرف الزواج حقوق الزواج فإنه يجوز في مثل هذه الحالة. طبعا أحيانا كلام الفقهاء حينما يذكرون جواز زواج الصغير والصغيرة هم لا يعني لا يرتبون على ذلك مسألة الدخول، يعني مثلا يقول إذا تزوج الصغير الصغيرة فقد لا يستطيع أن يدخل عليها وذلك لعدم قدرته، لكن يصححون النكاح كذلك الصغيرة مثلا. ولذلك نجد الفقهاء مثلا يحددون سن الصغر بالنسبة للذكر قالوا 10 سنوات، وبالنسبة للبنت قالوا 9 سنوات، 9 سنوات فأقل، هذا يقولون هذا سن الصغر بالنسبة لها فيما يتعلق بأحكام النكاح. طبيعة الحال أحوال الناس تختلف من زمان إلى زمان، يعني مثلا كانوا قديما البنت لما تبلغ 8 سنوات أو 9 سنوات تصبح امرأة، وهذا يرجع قد يرجع إلى مثلا حرارة المكان، أو مثلا يرجع إلى طبيعة الأكل، إلى طبيعة المنطقة التي تعيش فيها الفتاة. كذلك الولد أحيانا في مثل هذا السن قد يبلغ مبلغ الرجال. في الأعوام الأخيرة هذه مثلا السنوات الأخيرة تغير الحال، أصبح الآن البنت التي في السابق عمرها 10 سنوات في مقام يعني امرأة كبيرة الآن 10 سنوات طفلة صغيرة. وذلك نحن نذكر يعني كثير من النساء اللي في مناطقنا كانت البنت إذا بلغت 10 سنوات تقوم في البيت كاملة، يعني تجتهد في الطبخ والغسيل والتنظيف، وعندها من الأشياء التي فعلا تبلغ مبلغ النساء الكبيرات في زمان. الآن كثير من البنات عمرها 20 و25 ما تفقه شيء من أمور الحياة الزوجية. ولذلك نجد للفقهاء في وقتنا هذا التفاته لمثل المسألة هذه، ونجد المحاكم أيضا تدخلت في مثل قضية تحديد سن الزواج لما يرون من المصالح الراجحة في مثل هذا الأمر. نعم
نعم، أيضا قضية الكفاءة في الزواج فضلة الشيخ.
الحمد لله، أولا بالنسبة للدين هذا باتفاق أهل العلم، اتفق العلماء بل أجمعوا على وجوب الكفاءة بين الزوجين من حيث الدين، يعني بمعنى أن المسلمة لا يجوز أن تنكح الكافر، فالله جل وعلا يقول ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. فاتفقوا على أن الكفاءة في الدين شرط من شروط صحة النكاح. طبعا الكفاءة في جهة المرأة دائما، أما في قضية الزواج الرجل من الكتابية فجائز بنص القرآن، قول الله عز وجل والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب حل لكم. بقي عندنا مجموعة أمور ذكرها الفقهاء في المذاهب الأربعة، ذكروا مسألة الغنى واليسار، يعني ما يسمون اليسار والغنى، أيضا الصنعة، أيضا النسب، أيضا الكفاءة في جوانب أخرى مذكورة في كتب الفقهاء. هذه حقيقة الالتفات إليها مهم بالنظر إلى ما يترتب على هذا النكاح من مفاسد أو مصالح، ولذلك هي ليست من شروط الصحة وإنما هي من شروط الإجزاء، بمعنى أنها إذا حصل اتفاق فلا حرج، أما إذا امتنع أحد الأولياء أو رأى مثلا أحد الأقارب القريبين من المرأة أنه يتضرر بمثل هذا النكاح فالشريعة تلتفت إلى مثل هذا الأمر. ولذلك بعض الناس قد يكون عنده من العاطفة الدينية غير المنضبطة ما يدفعه مثلا إلى الإقدام على تزويج ابنته من شخص قد تتأثر الأسرة، مثلا قد تتأثر أخوات البنت هذه بحيث أنه يعني يعزف الناس عن الزواج بهن أو خطبتهن مثلا بسبب أنه زوج إنسانا قد لا يكون ملائما ولا كفئا لابنته. ولذلك الالتفات إلى مثل هذا الأمر حقيقة من الأهمية بمكان، وهي خاضعة لمسألة المصالح والمفاسد من حيث كونها راجحة أو مرجوحة، ولا يعني يغفل هذا الجانب، هذا موجود ولله الحمد، لكن يختلف من بلد إلى بلد، من مكان إلى مكان، في زمان دون زمان. أيضا حتى لما نرجع مثلا كمثال الحرف نجد أن المسألة خاضعة فيها للعرف مثلا، يعني كان في يوم من الأيام مثلا بعض كتب الفقه يذكرون يعني مثلا المرأة المتعلمة لا تكون كفؤ لمن عنده المهنة الفلانية. المهنة في ذلك العصر كانت وضيعة، أصبحت في عصرنا شريفة، أصبحت في عصرنا لها قيمة، لها مكانة، يعني صاحبها لها مكانة، فتتغير بحسب الزمان والمكان بحسب العرف. نعم.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ وأحسن الله إليك. مستمعين الكرام، ما زلنا متواصلين معكم عبر هذا اللقاء في برنامجكم شريعة النور، ونذكركم بأرقام التواصل. يمكنكم الاتصال من داخل الدولة على الرقم 600-55-1688، ومن خارجها 00971-600-55-1668. والرسائل النصية القصيرة نستقبلها على الرقم 6688. فالشيخ الأخ بعيدة ذكر أن من جملة الأسباب التي تؤدي إلى المشاكل الزوجية هو تفاوت الحقوق والواجبات والمسؤوليات. تجد بعض الناس الحقوق كثيرة عليه، وبعضهم الواجبات أو المسؤوليات، أو بعضهم يلقي المسؤوليات على الطرف الآخر، الأمر الذي ينتج عنه بعض تلك المشاكل.
الحمد لله. نعم، صدق الأخ أبو عايدة في هذا التشخيص وهذا التوصيف. وحقيقة أنا منذ هذا اليوم بدأت الآن يعني مجالس جديدة في بيان الحقوق المشتركة. والحقوق المشتركة هذه نحن بدأنا اليوم في قضية المودة والرحمة والمحبة، وستليها إن شاء الله جملة من الحقوق المشتركة التي تعتبر حقيقة خير عون ومساعد في قضية الدفع بعجلة الأسرة والبيت إلى بر الأمان بإذن الله جل وعلا، واستمراريتها استمرارية جيدة وناجحة. ذلك أن يعني هذه الحقوق وهذه الواجبات لا يمكن أبدا، لا يمكن لأي طرف من الأطراف أن يأتي بها على التمام والكمال. ومكلف الأيام ضد طباعها متطلب في الماء جد وتنال. ما يمكن أبدا الإنسان أن يستوفي الأمور كلها. حتى العرب تقول ما استقصى كريم، يعني المرأة الآن لما تريد من زوجها مثلا 100% الأشياء ما يمكن، كذلك الزوج يريد امرأة الأشياء 100% ما يمكن أبدا. ولذلك ما عندنا ما يسمى التعاون على البر والتقوى، عندنا الصبر والتحمل على مثلا التقصير في يعني في التقصير عند كل جانب من الجانبين، عندنا قضية مثلا تفويت الأشياء وعدم التركيز على كثير من الأشياء التي لا قيمة لها ولا تؤثر في الحياة الزوجية. وللأسف الشديد الآن، ولعل الأخ أبو عادي يتفق معي، أصبح الآن أغلب النساء يعني تحولت الكماليات والتحسينيات إلى ضروريات. فالخلاف الذي ينشب في كثير من الأسر لما تفتش في القضايا المشاكل هذه، ولما تحاول أن تصل إلى السبب، تجد يعني المسألة كلها قائمة على المشكلة قائمة على أشياء كمالية، أشياء تحسينية، أشياء لا قيمة لها في واقع الأمر، ولا يمكن أبدا أن تؤثر على الحياة الزوجية. وهذا سببه الفهوم المغلوطة والتصورات الخاطئة للحياة ولقضية التعامل، وللأسف الشديد. ولذلك الإنسان يأتي الحقوق والواجبات قدر الاستطاعة والطاقة. الله عز وجل يقول في العبادات والتكاليف، يقول فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. والإنسان متى ما إن أصلح النية وأخلص الطوية وحرص على أن فعلا يؤدي الحقوق على قدر استطاعته وطاقته يوفق بإذن الله. أخطر شيء حينما الإنسان يستعمل المواربة واللف والدوران، محاولة الالتفاف على الحقوق والواجبات، ويعني التساهل والتباطؤ في الاتيان بها والخديعة مثلا، هذا كله للأسف الشديد لا يوفق صاحبه ولا يبارك له في حياته. ولذلك الإنسان يأتي الأشياء على قدر الطاقة والاستطاعة.
جزاك الله خير فضلة الشيخ وأحسن الله إليك. فيما يتعلق بالرجل الذي كان يعمل ثم ترك العمل، ومنذ ذلك الوقت المرأة هي التي تعمل وتصرف على البيت وعلى هذا الزوج، علما بأنه لا شيء يمنعه من العمل.
الحمد لله. يعني بالنسبة لمثل هذه الحالة يعني واضح بأن المرأة أخذت دور الرجل وقامت بالحقوق والواجبات وبالنفقة، وهذا مخالف حقيقة للشرع، وأيضا مخالف للقانون الذي يتفق مع الشرع في مثل هذا الأمر. فإذا كانت المسألة قائمة على الرضا، قائمة على التوافق، ما في حرج. كثير من النساء في القديم قمنا بمثل هذا الدور ورضيت المرأة بمثل هذا الأمر. لكن إن كانت المسألة هي يعني الذي دفع المرأة هو يعني كسل هذا الرجل وخمول هذا الإنسان، واضطرت هذه المرأة اضطرارا إلى أن تعمل وتكسب وتنفق عليه وعلى أولاده، فلا شك بأن الرجل آثم في مثل هذه الحالة، عليه الوزر وعليه الإثم، وقد فرط في هذه الحقوق والواجبات التي أوجبها الله عز وجل عليه تجاه زوجته. والمرأة لها الحق الكامل في رفع الضرر عن نفسها، وأعتقد الجهة القضائية تلزمه إلزاما بالعمل والاكتساب فيما لو إذا المرأة لم ترضى بمثل هذا الأمر. لا شك بأن هذا فيه صعوبة، والمرأة يصعب عليها في الواقع أن تعيش دائما خارج البيت، وهذا يؤثر على طبيعة التربية للأولاد وأيضا القيام بالحقوق البيتية وحقوق الزوج.
أيضا يسأل يقول هل فعلا حسد المرء على دينه هو أكثر ما يحسد عليه؟
الحمد لله الذي يظهر العكس، أن الحسد على الدنيا هذا الذي يظهر لي والله أعلم. في الغالب أن الناس يحسد بعضهم بعضا على مسائل الدنيا في الأموال وغير ذلك، هذا الحسد. لكن قد يحصل يحسد إنسان على عبادة أو طاعة أو رتبة علمية مثلا شرعية أو حفظ قرآن، قد يحصل نوع من الحسد. حسد موجود، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا حسد إلا في اثنتين، يعني هذا الحسد الممدوح اللي هو الغبطة. لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن ويتلوه أنا الليل، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفق منه. المقصود بأن سلم وإن كان عبر عن هذا بالحسد إلا المقصود فيه الغبطة، ولكن هذا يعني يقودنا إلى أنه ممكن أن يحسد الإنسان على دينه، على عبادته، على مثل إنفاقه، على حفظه مثلا. قد يحصل هذا، وجد، لكن في الغالب أن الحسد على الدنيا. نعم
نعم، جزاك الله خير فضلة الشيخ وبارك فيك. يعني ما زال هناك البعض لا يفرق بين المصحف والبرنامج الذي يحتويه الهاتف أو الجهاز اللوحي، برنامج المصحف.
نعم الحمد لله، في فرق بين المصحف وفي فرق بين البرنامج التطبيقي هذا الذي هو مجرد يعني أيقونة إلكترونية موجودة داخل الجهاز، فهذا مصحف يعني في أوراق وكذا، وذاك لا يمكن أن يشتغل إلا بفعل الإنسان يعني، فما يظهر. ولذلك لو دخل إنسان بجواله مثلا دورة المياه وقضى حاجته وهو ومعه هذا الهاتف، فإنه لا حرج عليه في ذلك، لأن وجود التطبيق هذا في هذا الجهاز مثل حفظ القرآن في الصدر، مثل حفظ القرآن في الصدر. ولذلك ما يقال يعني للإنسان الذي يحفظ القرآن كاملا أو يحفظ سور أنه ممنوع من قضاء الحاجة، ما يقال مثل هذا الكلام. كذلك الذي يدخل بمثل هذا التطبيق الجهاز فإنه يجوز له ذلك، وهذا لا يضره في قضية دخول دورة المياه. لكن طبعا الاحتياط والأكمل والأفضل، الإنسان ما يدخل في الموبايل أو المحمول إلى دورة المياه ومشتمل على مثل هذا، مثل تطبيق القرآن وغيره، الاحتياط، إلا إذا خشي كان فيه مثلا دورات مياه في المسجد أو في السوق أو شيء، لا حرج عليه في ذلك.
بارك الله فيك فضلة الشيخ وأحسن الله إليك. الأخ عمر يسأل يقول إذا كان يصلي النافلة وائتم به من يصلي الفرض.
الحمد لله، هذه من المسائل الخلافية بين الفقهاء، منهم من يمنع ومنهم من يجيز، ومنهم من يرى الخروج من الخلاف على القاعدة التي يذكرها الفقهاء أنه مستحب، والذي يظهر أنه لا مانع. يجوز للمفترض أن يقتدي بالمتنفل، ويجوز للمتنفل أن يقتدي بالمفترض، وعلى هذا أدلة كثيرة في السنة النبوية، منها حديث معاذ رضي الله عنه حيث إنه كان يصلي العشاء مع النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يذهب فيصلي بقومه إماما، فيصلي بهم إماما بالنسبة له نافلة وبالنسبة لهم فريضة. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى رجلا دخل وقد فاتته الصلاة، قال من يتصدق على هذا؟ فصلى معه أحد الصحابة مأموما، فهو يصلي الفريضة وهذا يصلي النافلة، فلا بأس بذلك. نعم.
أيضا يسأل أخ عمر عن قراءة القرآن بلا طهارة.
الحمد لله، يجوز، يجوز الإنسان أن يقرأ القرآن وهو محدث حدثا أصغر، محدث حدثا أصغر. أما إذا كان جنوبا فالصواب من قول أهل العلم أنه لا يقرأ. لماذا؟ لأن الجنابة حدثها مؤقت يزول بالغسل، ولذلك يغتسل فيقرأ القرآن، والمسألة فيها كلام عند أهل العلم. أما مس المصحف فهي مسألة طويلة، الجمهور الفقهاء على المنع، وبعض الفقهاء من أهل التحقيق يقولون بأنه لا يمنع أو لا يمنع من عليه حدث أصغر من مس المصحف لعدم الأدلة الصريحة. يقول عندنا أدلة صحيحة لكن غير صريحة في المنع، ولذلك الاحتياط أنه يتوضأ ويمس، لكن نحتاج إليه كأن يكون في الجامعة أو في المدرسة مثلا، أو مثلا حب أن يكمل ختمته ويشق عليه الوضوء، ما في حرج، يظهر أنه ما في حرج ولله الحمد.
نعم، جزاك الله خير فضلة الشيخ وأحسن الله إليك. هنا على 6688 أحد الأخوة يسأل يقول: متى يدرك المصلي تكبيرة الإحرام؟ متى يقال أنه أدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام؟
الحمد لله، أدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام إذا كان الإمام في الركعة الأولى قبل أن يرفع من الركوع، هذا المعنى. يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. فإذا أدركها مع الإمام قبل أن يرفع الإمام رأسه من الركوع فقد أدرك تكبيرة الإحرام وقد أدرك الركعة. نعم.
نعم، جزاك الله خير فضلة الشيخ وبارك فيك. هنا أحد الأخوة يسأل يقول: عليه دين كبير ودخله محدود ولم يجد حلا، فهل له أن يقترض من البنك؟ أيضا يطلب توجيه النصيحة له.
الحمد لله. أولا أخي الفاضل، يعني احرص في حياتك أن لا تلجأ إلى القروض والديون، وإذا اضطررت إلى ذلك فاحذر الحذر كل أن تلجأ إلى الربا، القروض الربوية، فإن الربا من أخبث المكاسب ومن كبائر الذنوب. النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها أكل الربا. الله جل وعلا قل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. قل جل وعلا: وأحل الله البيع وحرم الربا. ولذلك الربا إلى قلة وإلى ذهاب بركة، وما دخل أحد في هذا إلا أذهب الله عنه الخير والبركة. فإذا كان عندك يعني عليك ديون، فالواجب على من أدانك أن يصبر عليك وأن ينظرك لقول الله عز وجل: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. وأيضا أن تلجأ إلى أهل اليسار وأهل الخير يساعدونك، إما بزكاة وإما بصدقة وإما بهبة، أو تلجأ إلى بعض المعاملات الشرعية الموجودة في بعض البنوك مثل المرابحة بشروطها الشرعية المعروفة عند أهل العلم، تفك فيها أزمتك ولا تستعجل. حتى لو أخذت الزكاة يجوز لك، ولا تلجأ إلى الربا.
نعم، جزاك الله خير فضلة الشيخ وبارك فيك. مستمعين الكرام، نحن معكم على الهواء مباشرة من خلال هذا اللقاء في برنامجكم شريعة النور، ونذكركم بأرقام التواصل. يمكنكم المشاركة وذلك بالاتصال من داخل الدولة على الرقم 600-551-688، ومن خارجها 00971-600-551-668، والرسائل النصية القصيرة نستقبلها على الرقم 6688. هنا فضل الشيخ على 6688 السؤال عن ضابط المتابعة للإمام.
الحمد لله، ضابط المتابعة للإمام أن لا يأتي المأموم بشيء من أعمال الصلاة إلا بعد إمامه مباشرة، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمد فقولوا ربنا ولك الحمد. لأن أحوال المأموم مع الإمام على ثلاثة أقسام: الموافقة والمسابقة والمتابعة. أما الموافقة فمكروهة وتبطل في تكبيرة الإحرام، فإذا وافقه يعني اتفق هو إياه في نفس الحال يكبران تكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاة المأمون، وكذلك مسابقة الإمام. وأما المسابقة فمحرمة، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو صورته صورة حمار؟ يبقى عندنا المتابعة، وهي التي ذكرتها قبل قليل: إذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا. والفاء هنا تفيد الترتيب والتعقيب، يعني يأتي مرتبا، يأتي بأعمال الصلاة مرتبة بعد الإمام، بعد الإمام مباشرة. وهذا يشمل التكبير والتسليم. وللأسف الشديد نشاهد الآن بعض الناس عندهم عجلة في التسليم،
صحيح.
فمن المأمومين من يسلم قبل الإمام، وقد رأيت هذا بأم عيني، نعم يسلم قبل الإمام. ومنهم من يوافق الإمام في التسليم، ومنهم من يعني يوافق الإمام نعم في التسليم، ومن كان على السنة والصواب هو الذي يأتي بالسلام بالتسليمتين بعدما ينتهي الإمام. في صنف رابع هم الذين يسلمون بعد التسليمة الأولى، لما يسلم الإمام التسليمة الأولى يسلمون ولا يتركون الإمام حتى ينتهي من التسليمة الثانية، وهذا أيضا فيه إشكال، بعض العلماء يبطل، خاصة اللي يرون بأن التسليمتان أو تسليمتين ركن من أركان الصلاة، وبعضهم يرى بأن التكبيرة الثانية ليست بركن، ولذلك لا يبطلون الصلاة في مثل هذه الصورة.
نعم، جزاك الله خير فضلة الشيخ وبارك فيك. إذن مستمعينا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا في هذا المساء. شكرا جزيلا لضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، شكرا جزيلا فضيلة الشيخ.
شكرا لكم.
والشكر موصول لكم كذلك إخواني وأخواتي مستمعي ومستمعات إذاعة الشارقة، على أمل لقاء بكم في حلقة قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل برنامج، كان معكم من تنفيذ الإرسال حمد البلوشي، ومن الإخراج عبد العزيز النومان، وهذه تحياتي، محدثكم يحيى علي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.